أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما تحية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في التعارض بين ضرري المالك وغيره، والحديث عن تصرفات المالك في ملكه إذا كانت تتسبب بالضرر للغير. وقد ذكر بعضهم صورتين وبعضهم ثلاثة وبعضهم أربعة، وممكن التشقيق عليها، لكن المهم في البحث كما لعله اتضح من ثنايا البحث السابق حيثيتان. الحيثية الأولى حيثية أن الضرر الذي يقع على الجار هل يوجد في مقابله ضرر يقع على المالك إذا ترك التصرف أم لا يوجد ضرر؟ فهنا صورتان: صورة ما لو كان في ترك التصرف في ماله الذي هو مضر بالجار ضرر علي، وصورة ما لو لم يكن في ترك الضرر ضرر علي، أقصاها يوجد تحريج أو حرج نفسي، إنه أنا بشوف نفسي حر أتصرف بأموالي، هذه أموالي، بدي أحفر، بدي ابن طلوع، بدي شو ما بدي حط فيها وأعمل، هذا ما فنفس حجري عن التصرف بمعذر عن المورد. شو هو المورد؟ يوجب حرجا نفسيا بالنسبة لي، ولو لم يوجب حرجا أو ضررا موضوعيا، يعني على مستوى الواقع الخارجي مصداق. طبعا فيكم تشققوا حالات ما لو توازى الضرران وكان أحدهما بالصورة الأولى وبالصورة الثانية، كمان فيكم تشققوا. في شق واحد بيعنيني أنا من بين هالشقوق واللي ما له تأثير كثيرا هنا في البحث: ما لو كان المالك يتصرف في ماله بقصد الإضرار بالآخر، يتصرف في ماله بقصد الإضرار بالآخر، وبنينا على أن العمل بقصد الإضرار محرم شرعا، بناء على هذا قد يدعى أن هذا التحريم يستلزم منع وضعي حجر، مع أن القصة لا هي بينة من هذه الجهة ولا هي مبينة، فإن حرمة الإضرار لا تعني الحجر. يعني لو بعت مالي والحال هذه، جيت فتحت دكان حدك وقصدي أن أضر بك، بس لهذا أنا عندي ملاهة مالية وعندي مشكلة أصلا، بس في بيني وبينك مشكلة، قلت لك شو دخل بالنظام المادي ما بيرفضه الأمور، بالأنظمة المادية لا أخلاقية. فتحت محل تجاري بنفس الأصناف اللي أنت بتبيع وقصدي فقط أني أكسر لك شوكتك، بنتفع وبستربح وقد ما استربح، بس هذا كله مش هدف بالنسبة لي. أنا إنما فتحت محل بقصد الإضرار لي حتى تكسب بضاعتك، جبت كمية كبيرة من البضاعة صرت بيعها بأقل في السعر، وهذا بيصير عادة خصوصا في المواسم. اللي بيشتري كميات بيشتري بسعر رخيص وبيبيع، حينئذ إذا بعت والحال هذه شخصا سلعة بهذا السعر النازل، هل يقال إني محجور علي عن البيع والبيع باطل مع إني لا أبيع إلا مالي؟ هذا بتقرير فكرة إنه حرمة الفعل المضر بالآير لا يلازم الحرمة الوضعية، أي الحجر والإطار، قد يوجد وقد لا يوجد، ليس لازما له. من هنا أقول إن الفعل بقصد الإضرار لا يضيف للصورتين شيئا مهما، لا يضيف.
الذي ألاع
هذا بحث آخر، الفعل بقصد الإضرار لا يضيف شيئا آخر، هذا فعل القاضي فعل السلطان.
الفرق بينه وبين الإضرار بغير قصد.
واضح، قلت فعل بقصد الإضرار، يعني في حرمة فعلية في حقه، اللي عم بيضر مش قاصد الإضرار، ما في حرمة فعلية في حقه، واضح جيد. أيضا الصورتان اللتان ذكرتا في بعض الكلمات، ومنها كلمات المحقق النائيني ومن تبعه، إنه مرات بيكون له نفع ومرات ما بيكون له نفع بالتصرف، هذه ما بتقدم وما بتأخر بالأدلة يا إخوان. فإن قاعدة السلطنة مش مقيدة بوجود النفع أو بعدم وجود النفع، سواء كنت أنتفع بفعلي أو أفعله عبثا بس بأموالي يا أخي تسلي، ها؟ ما عندي شيء بالحفر، أنا لا بدي أحفر بالوعة أجلكم الله ولا بدي أحفر بئر، بس حبيت أحفر بأرضي، ها؟ ولو لي مقصد غير عقلائي، في ناس بيحفروا يقول لك بحب أحفر الجبل أنا، ها؟ في ناس هيك ترى. فحينئذ أقول هذا ما نقدمه بأخر يا أخوان، لأنه ما بيقدمه بأخر بالسلطنة، هذا أنا مسلط على مالي. فالميزان هو تضرر الجار، وهذا جرّ المسألة في جميع الحالات، في ضرر على الجار، ولهذا حالتان من طرف المالك، إما المالك يتضرر في المورد أو لا يتضرر. إذا لم يتضرر قد يدعى أن نفس الحجر ضرر، قد يدعى أن نفس الحجر حرج وضيق نفسي عليه، هذه العناصر المؤثرة في البحث يا أخوان بالدقة. الشيخ الأنصاري شو قال؟ قال تبعا للشهيد في الدروس، والشهيد في الدروس تبعا للعلامة في القواعد، يعني اللي بيراجع قواعد العلامة ودروس الشهيد يجد هذا الذي ذكره الشيخ رضوان الله عليه. قال إذا كان فعله موجبا لتضرر الجار وتركه موجبا لتضرر نفسه، فإنه يكون المرجع عموم الناس مسلطون على أموالهم، ولو عد مطلق حجره عن التصرف في ملكه ضررا فحينئذ دائما هو متضرر، حتى لو ما كان في المورد متضرر، نفس منعه من تصرفه بأمواله لو عد ضررا جازم هو، لم يعتبر في ترجيح الزائد. طيب خلصنا، أرجو الانتباه يا أخوان، شو بيعني هالكلام هذا؟ هذا الحج هون شو بيعني؟ العبارة الموجزة شو بتعني؟ تعني إذا أنا بفعلي بمالي أضر بك تنبط بئرك، أو من حفر البالوعة بتنز على بئرك وبتضرك، ولكن إذا لم أفعل أنا أيضا أتضر. هنا عم بيقول الشيخ الأنصاري قاعدة لا ضرر لا مفرح لها، لما عم بيقول المرجع عموم الناس مسلطون على أموالهم، شو يعني؟ يعني قاعدة لا ضرر ليست حاكمة على العنوان الأولي وهو تسلط الإنسان على ماله، صحيح أم لا؟ إذا جينا سألنا لماذا وعلى أي مبنى لا تجري قاعدة لا ضرر، شو بنلاقي جواب؟ الجواب يوجد تنافي بين الضررين، ضرر الجار بفعلي وضرري بعدم فعلي، ولا ضرر امتنانيا مش مخصوصة بجناب الجار، امتنانية على الأمة. لما امتنانية على الأمة فهي تشملني كما تشمل الجار، ومن هنا تتنافى مقتضيات لا ضرر، هذا اللي بيسموه الفقهاء التعارض الداخلي. ها؟ فيك تسميه تزاحم المقتضيات مثل ما بدك، المهم ما في ترجح لأحدهما على الآخر. أقول حتما هذا هو مراد الشيخ. ليش أقول حتما؟ يقول لأنه قال لم يعتبر في ترجيح المالك، في ترجيح المالك ضرر زائد على ترك التصرف فيه، فيرجع إلى عموم التسلط، يعني لا يلحظ أشد الضررين لأنه لا ترجح بأشد الضررين، لأن لا ضرر تشمل الأول وتشمل الثاني. ما عم نتحدث عن ضررين لشخص واحد حتى ترجح وتقول ضرر الأقل، رح يجي إن شاء الله. هذا اللي قاله الشيخ الأنصاري يا إخوان في المقام، والظاهر هذا هو ما فهمه منه المحقق الخراساني رضوان الله عليه، إذ أفاد في هذا المطلب الذي أوجزه في عبائر مختصرة جدا ما لفظه. وأما لو كان التعارض بين ضرر نفسه وضرر غيره فالأظهر عدم لزوم تحمله الضرر ولو كان ضرر الآخر أكثر، يعني لا رجحان هنا لأنه دائم بين ضرر الأقل وضررك يا جار الأكثر، فإن نفيه نفي شو ضرر يكون للمنة على الأمة مش على خصوص الجار. إذا للمنة على الأمة فبتشملني مثل ما بتشملك، أنا متضرر وأنت متضرر، فتسقط لا ضرر، ما بيعود إلى مصلحة، لا تعود حاكمة على قاعدة السلطنة. إذا لا تعود حاكمة، إذن لا حاكمة ولا مقيدة ولا مخصصة لقاعدة السلطنة، فالمحكم هو قاعدة السلطنة، ولا منة على تحمل الضرر لدفع عن الآخر وإن كان أكثر. يقول لماذا لا تلحظ أكثر وأقل الضررين؟ يقول لأنه إذا بدنا نلحظ ضرر الأكثر بالنسبة للجار ونرجحه بيكون ما في منة عليه بالمرة في هذا الموت، مع أن لا ضرر منة على الجميع. هل أدي بس حق صاحب الكفايه؟ ده كلام من ذهب، يعني لخص المطلب مبين مبانيه بشكل دقيق واضح. هذا الكلام شو بيعني يا أخوان؟ أرجو الانتباه شوية. هذا الكلام ماذا يعني؟ هذا الكلام يعني أن لا ضرر تشمل ما لو كان الضرر ناشئا من عدم الحكم، يعني من عدم تسليطي على فعل، لأنه إذا قلنا لا ضرر، انتبهوا شوية، حاكم على الناس مسلطون على أموالهم، صرت جنابك مسلط إلا إذا أضريت بالغير، ولا ينظر ضررك من عدم ضررك. أنت متى تتضرر بالفعل أو بعدم الفعل؟ تتضرر إن لم تفعل بالعدل. عدم جعل السلطنة في حالات ضرر الجار، عدم جعل السلطنة ضرر علي، فصار الحكم العدمي هو اللي متسبب بالضرر الناتج عن حكومة لا ضرر على قاعدة السلطنة، مش هيك؟ بالله عليكم مش هيك؟ إذا كان هكذا فهذا يعني أن لا ضرر صارت شاملة للحكم العدمي، فيبنى جريانها في حقي أنا المالك على المبحث السابق اللي بحثناه في أن لا ضرر هل هي حاكمة على الأحكام وعلى عدم الأحكام بحيث تجعل حكم تثبت حكم أم لا، بحكم مهم، وقلت حينها إنه من البحوث المهمة لأنه عليه يبتني اكتشاف تشريعات لا نصوص لها من نفس الله. هذا أولا. ثانيا، السؤال، هل لا ضرر لا تشمل مباشرة الجار والمالك أم أن هذا له فذلك وتحليل؟ الجواب قطعا له فذلك وتحليل. ليش؟ ضرر الجار متوقف على فعلي، على حفري، حفري في هذه الحالة على أي شيء مبتني يا إخوان؟ على سلطنتي في مالي كيفما شئت، أتصرف كيفما شئت، ولو لزم منه فساد بئرك أو نضوب بئرك، فساد إذا بالوعة، نضوب إذا بئر ثاني جر الماء إلى هنا. ها؟ انتهينا؟ جيد. فهذا مبني على عموم السلطنة. معنى أنه ليس لي أن أحفر البئر أو البالوعة المضرين بالجار. هذا على شو مبني؟ مبني على محكومية عموم السلطنة لقاعدة لا ضرر. أرجو تظلوا خطوة خطوة معي. جيد. إذا كان الأمر كذلك، يعني إذا أجريت جنابك قاعدة لا ضرر في حق الجار، تقيد دليل السلطنة فبات مقيدا حكمة، يعني لما أقول تقيد مش إطلاق تطير إصطلاحي أصولي، تقيد بمعنى ضيقة ولو بالحكومة التضييقية، وهي حكومة هنا. فإذا تقيد دليل السلطنة بهذا المعنى شو بينتج؟ نتج أنه لا سلطان لي على حفر البئر في أرضي إذا كان مضرا بجاري. أنت أنا بتضرر الآن، عندما أمنع تشريعا من أن أتصرف في داري، يعني ضرري، انتبهوا يا أخوان، ضرري مترتب على تقييد سلطنتي على مالي. أنا قبل ما يتقيد سلطنتي على مالي ما متضرر بشيء، بعده إلي حق إني أحفر. ضرري متوقف على تقييد سلطنتي، تقييد سلطنتي متوقف على حكومة لا ضرر عندما نجريها في حق الجار، فضرري في طول متأخر رتبة حكومة لا ضرر على قاعدة السلطنة. من دون حكومة لا ضرر على قاعدة السلطنة ما رح تصير متضرر. إذا ما بصير متضرر لم يعد الضرروان في رتبة واحدة. تحقق ضرري أنا المالك في طول رعاية ضررك يا جار، المنفي بنفي الضرر الذي قيد سلطنتي. أنا متى أتضرر؟ بعد تقييد سلطنتي، مش قبل تقييد سلطنتي. لما بتضرر بعد تقييد سلطنتي وبمنع من أن أحفر في أرضي بئري صرت متضرر. إذن ضرر الجار وضرري أنا المالك مش في مرتبة واحدة بل في طول الحكومة. إذا كان في طول الحكومة فحينئذ نقول ليس هذا من تعارض الضررين في مرتبة واحدة، بل يوجد متقدم ويوجد متأخر. فإذا كان الأمر كذلك فضرري، انتبهوا للنتيجة، المتأخر رتبة عن تضييق قاعدة السلطنة لا يمكن أن يكون مانعا من حكومة لا ضرر على قاعدة السلطنة، لأنه متأخر مش في مرتبتها. ولذا تصبح لا ضرر حاكم على قاعدة السلطنة. هذا ما أفاده بالدقة المحقق النائيلي في رد الشيخ الأنصاري على فكرة تعارض الضررين. هذا ما أفاده. وبعد ما أفاد هذا الكلام ازدلف إلى بحث نقاش بلا حرج. شو بدي بلا حرج؟ جايينها إن شاء الله، أو مهمين كثير يا أخوان، مش بس لأجل المطلب، هنا مهمات لكيفية ترتيب القواعد، الهندسة الوصولية، هندسة الاستنباط، هذا المبنى، هذه يعني يعرف فضل الرجال في الاستنباط بهكذا مواضع. هون تبين فقهة الشيخ وفقهة النائيني وهيلا وهنالك. جيد، في آخر البحث شو قال المحقق النائيني؟ قال المحقق النائيني لكن يمكن أن يقال، ونسب هالكلام في الكلمات بعد ذلك للنائيني، يعني في كلام صاحب المنطقة الشهيد الصادق ما أدري وين. أقول نائين يقول يمكن القول بأن لا ضرر مش حاكمة على قاعدة السلطنة. ليش يا شيخنا النائيني؟ يقول لأن لا ضرر بناء على كونها قاعدة امتنانية، هي امتنان على النوع مش امتنان على الشخص، مصداق هالشخص مثل ما الجار مصداق جناب، المالك أيضا مصداق لها، مثل ما هذا مصداق، هذا مصداق. كونها امتنانية يجعلها، انتبهوا هون شوية، انتبهوا يا أخوان، يجعلها متقيدة بالامتنان على من تجري في حقه بأن لا تكون تقتضي ولو بعد ذلك ولو بالوسائط، خلاف الامتنان على غيره. خلينا نفيق من السكرة. في فرق بين هذا الكلام وبين ما ذكره الشيخ الأنصاري من تعرض الضررين اللي مبناه هو الامتنان للاثنين. شيخ النائيني يجيبكم ولو مش مفروض من الجانب بالتأمل في كلماتي تعرفون الفرق. للأسف خفي على بعضهم حتى صاروا يشبه يمين وشمال، بمعنى بنقبل وآخر شيء والله ما بنقبل، والزمان نفهمه حتى نشكل عليه أو نقبله بيقوم. طبعا بلسان الحال ومش قايل انه بالتأمل بتعرف الفرق، بس واضح هو ما بده يوصل لنفس اللي انكره على الشيخ الأنصاري. شو الفرق يا اخوان؟ ظاهر كلام الشيخ الأنصاري بنظر المحقق النائيني انه الضررين في مرتبة واحدة. قال له لا عمي، الضررين مش في مرتبة واحدة، ضرر المالك في طول حكومة قاعدة السلطنة، فلا يمكن جعل المتأخر في رتبة المتقدم. خلصنا، هذا مثل جعل المعلول في رتبة العلة. طيب ما انت عم تحكي نفس الكلام هسه، عم تقول امتنان عليك وعلي وهي قاعدة حقيقية، ها؟ تنحل إلى ضررك يا جار وضرري يا مالك، ولذلك لا تشمل لتنافي الضررين. ما عم تحكي نفس الكلام. يقول لا، تأملوا أحبائي اللي نقلها عني تلميذ الشيخ موسى الخنساري، ها؟ كيف؟ وإسا بيّنت أنا قبل قليل، قال لا ضرر في حق من تجري في حقه. مين؟ الجار، مش أنا المالك. إذا كانت تفضي ولو بوسائط إلى ضرر متأخر رتبة وهو الضرر على المالك في طول الحكومة، لا تكون شاملة لهذا الامتنان، لأن خلاف ظاهرها أن تمتن على بعض أفراد النوع وتتسبب بالإيذاء والإضرار لبعض أفراد النوع الآخر ولو لم يكونا في مرتبة واحدة. صار واضح الفكرة يا إخوان؟ يعني هو ما عم بيقول ضرر الجار برتبة ضرر المالك، لكن ضرر الجار اللي عم تجري فيه لا ضرر، عم تحكم قاعدة السلطنة، عم يمنع المالك من أن يحفر في بئره، عم يتضرر بهذا المالح لأنها تفضي ولو في طول الوسائط والتأخر والطولية إلى هذا الضرر، لا تجري هنا. يعني بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، لا ضرر الذي هي امتنانية على الأمة بحسب عبارة صاحب الآيات، هي امتنانية على الأمة، لا يمكن أن تكون خلاف الامتنان على أحد من الأمة إلا إذا هو سوى نفسه خلاف الامتنان، صار مضار مثل صبر بسوء الاختيار. فحينئذ شو بتصير النتيجة؟ بتصير النتيجة لا ضرر ضيقة مش مطلقة، ما بتشمل الامتنان على شخص إذا كانت تفضي ولو بوسائط إلى خلاف الامتنان على شخص آخر، وموردنا من هذا القبيل. لذلك أنا برفع العشرة، هو للشيخ برفع العشرة، ما بتعد لا ضرر شاملة لحل الكلام. إذا مش شاملة ما عندي في المقام إلا دليل السلطنة بصير، فأنا مسلط على مالي أتصرف فيه، وإذ أوجب الإضرار بهذا أكون قد انتهيت. يقول أكون قد انتهيت إلى رأي المشهور من العلماء والمحققين خلافا لصاحب الكفاية المحقق السبزواري، صاحب كفاية الفقه، هذا اللي قاله الشيخ. شو بتم ما بتم، أو إنه هذا أساسا تعبت نفسك يا شيخ النائب كثير اساسا هو قصده الشيخ الانصاري من تعرض الضرائب من الاول يد اللي انت عم تحكي مش الان. ياتي والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد واله الطاهرين.